أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الآية 11 من سورة الرعد. التعقيب يمكن معنى واضح في الأذهان، هو أن يأتي شيء بعد شيء ويتلوه، كما نقول تعقيب الصلاة، أي الأذكار والأدعية التي يؤتى بها بعد الصلاة وعقب الصلاة. ولذلك سمي الأولاد والذرية أعقابا، لأنهم يتلون آباءهم ويأتون بعدهم. فهذا إذن معنى التعقيب. الآية بداية: له معقبات. قال تعالى أيضا: لا معقب لحكمه، أي أن الله تعالى إذا حكم بحكم وأمر بأمر لا يوجد أحد يستطيع أن يعقب على حكمه ويناقش في حكمه ويبدل ويغير في حكمه. فهذا بنفس الوقت الذي هو إخبار لا معقب لحكمه، أي لا يوجد أحد يمكن أن يناقض ما يحكم به الله تعالى، كذلك هو أمر إنشائي. لا معقب لحكمه، أي لا تعقبوا ولا تناقشوا وراء حكم الله تعالى، ولا تعترضوا ولا تتمردوا، لا معقب لحكمه. فإذن هذا هو معنى التعقيب، أن يأتي شيء بعد شيء، وأن يتلو شيء شيئا آخر. ومنه الاعتقاب، اعتقاب الليل والنهار، أي تعاقبهما، يأتي كل منهما بعد الآخر. فإذن المعقبات في الآية: له معقبات، هي ملائكة تتعاقب، يأتي بعضها بعد بعض. ملائكة الليل تذهب وتأتي ملائكة النهار، وتذهب ملائكة النهار وتأتي ملائكة الليل. ملائكة تتعاقب أو تتعقب. له معقبات، يعني سأدفسرها أدشرح معناها بمعنى معين أختصره، لأن ليس هو موضع الشاهد، موضع الشاهد أفسرها بمعنى آخر. المعنى اللي يمكن أن يفهم من الآية واللي هو ينسجم مع سياق الآيات السابقة لها، الآيات السابقة لها من سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه. أي أن الإنسان في كل أحواله، بالليل بالنهار، جهر بالقول أسر به، له ملائكة تتعقبه وتتعاقب عليه وتحفظ عليه أعماله. يحفظونه من أمر الله، تحفظ عليه أعماله، لا يغادرها صغيرة ولا كبيرة، كلها محصات. هذا معنى يمكن أن يكون منسجما مع الآيات السابقة عليها، وهذا المعنى ورد في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لاحظ الحفظة هنا حافظين، وفي الآية التي نحن بصددها يحفظونه. فإذن هذا معنى موجود. وفي آية أخرى قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالكم ويسجلونها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وعملها طبعا هذه الملائكة وحفظها في طول حفظ الله تعالى. الله تعالى يقول: وربك على كل شيء حفيظ. فهذه الملائكة إنما تحفظ وتقوم بهذا العمل في طول حفظ الله تعالى لأعمال العباد، لأن الله وصف الملائكة بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذا معنى للآية إذن ينسجم مع سياق الآيات السابقة بأنه ما من مستخف بالليل ولا سارب بالنهار، سارب أي متحرك، ولا من أسر القول ولا من جهر به، كل هؤلاء كل واحد منهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ويعلمون ما يصدر منه حتى لحظات العيون وخطرات الظنون وما تخفي الصدور. هذا معنى للآية وهو ينسجم مع سياقها مع الآيات السابقة، لكن يمكن أن نفهم لها معنى آخر وهو الذي أريد أن ربما أفصل فيه بالمقدار الذي ييسره الله تبارك وتعالى. له معقبات لله تعالى، معقبات بأمر الله تعالى، ملائكة صفتها معقبات، معقبات جمع معقبة، والمعقبة إما معناها يعني الجماعة كفئة كطائفة، فالمعقبة هم جماعة من الملائكة، ومعقبات جمع معقبة، فمعقبة إما اسم جماعة كطائفة وفئة وشريحة، وإما لا هي مفرد بس أضيفت لها التاء للمبالغة، كما نقول عن العالم علامة، والباحث بحاثة، والفاهم فهامة. فإذا معقبات جمع معقبة، والمعقبة إما هي مجموعة وإما هي لا صيغة مبالغة من التعقيب. على أي حال معقبات يعني مجموعة من الملائكة تتعاقب فيما بينها، لا يعزب عنها شيء، يعني وقت تتعاقب في الليل والنهار. فلله تعالى معقبات لكل أحد من الناس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله من أمر الله، يحفظونه بأمر الله، ما مذكورة بالآية لكنها معلومة، لأن ذكرنا الآن أن من صفات الملائكة أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم بأمر الله تعالى يحفظونه من أمر الله. أمر الله اقتضى سننا وقوانين تحكم الطبيعة، تحكم الكون، جريان هذه السنن، جريان هذه القوانين قد يكون أحيانا على خلاف مصلحة العبد وعلى خلاف الخير والسعادة له. افترض أن من قوانين الكون أن الإنسان إذا رمى نفسه من شاهق وسقط إلى الأرض تتكسر عظامه ويموت، إذا الإنسان رمى نفسه بالماء وهو لا يجيد السباحة ينقطع عنه الهواء ويغرق ويموت. قوانين الله تعالى أجراها في الطبيعة وفي الكون تحكم الكون، هذه القوانين بسعتها قد تتعارض مع خير الإنسان ومع مصلحته، والله تعالى يريد الخير للإنسان ويريد أن يحفظه من تأثير هذه القوانين. فهذه الملائكة وظيفتها هذه، تحفظ هذا الإنسان وتحرسه من أمر الله، من هذه القوانين التي أودعها الله تعالى لمصلحة الكون ولمصلحة النظام الكوني العام. لكن هذا قد يصطدم مع خير الإنسان ومع مصلحته، والله تعالى يريد أن يداري هذا العبد. الله تعالى من أسمائه الرب، يعني الرب يعني المربي، والمربي طبعا كما تعلمون يبذل كل وسعة في سبيل رعاية مربوبه ومن هو تحت تربيته. فالله تعالى تكفل لهذا العبد الضعيف، الإنسان وين يصير وحده في خضم هذه القوانين الكونية الهائلة؟ يقدر يصير وحده الإنسان ويقاوم كل هالتقاطعات وهالتأثيرات للقوانين الكونية؟ فالله تعالى حبا بعبده، شفقة على عبده، جعل له ملائكة يتعاقبون عليه، لا يتركونه ولا لحظة، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من هذه القوانين المتداخلة بالتأثير يحفظونه من أمر الله، لكن بأمر الله، لأن الملائكة كما قلنا ونكرر حتى لا يستشكل أحد ويقول كيف يحفظونه من أمر الله، هو يستطيع أحد أن يحفظ من أمر الله؟ نعم بأمر الله يحفظونه بأمر الله، لأن هذه الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم بأمر الله تعالى يحفظونه من أمر الله. كما بالدعاء نقول يا من سبقت رحمته غضبه، رحمته بأمره تعالى، وغضبه الذي هو مقتضى عدله بأمر الله تعالى ومن أمر الله. شوف، فسبقت رحمته غضبه، يعني استعنا بأمر الله تعالى على أمر الله تعالى، عدله الذي اقتضى محاسبة الإنسان واستحقاق العقوبة هذا من أمر الله تعالى، لكننا نحن توسلنا برحمة الله وبكرمه وبلطفه، فاستعنا بأمر الله تعالى من أمر الله تعالى، برحمته من غضبه. هذه معاني وإن كانت فيها شيء من الدقة بس إن شاء الله تعالى ليست صعبة الفهم. فهذا منها إذن له معقبات، ملائكة تتعاقب عليه لا تتركه، يحفظونه من أمر الله، هذا أمر الله تعالى لكن بأمر الله تعالى. عندنا رواية من هذا القبيل حتى أقرب هذا المعنى، روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا أو سائرا إلى جنب حائط آيل للسقوط، فالإمام أراد أن يجلس عليه السلام ثم قام عنه، فقيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ لماذا تخشى الجلوس إلى جنب هذا الحائط الجدار الآيل للسقوط؟ وإن كان هكذا يفكر الناس الإنسان العادي، إن كان الله تعالى كاتب عليك الموت وأنت الموت مكتوب عليك ما يفيدك حتى إذا قمت من الجدار، وإن كان ما كاتب عليك الموت علي لماذا إذا تقوم من الجدار إذا ما مكتوب عليك الموت؟ هكذا يفكرون. فقالوا له أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدره، أفر من قضاء الله، قضاء الله اقتضى قوانين أن من يسقط عليه جدارا يموت، هاي قوانين كلية كبروية بمصطلحنا، قوانين عامة، لكن بيدك أنت وباختيارك أن تحقق موضوع هذه القوانين أو لا تحقق. من قضاء الله تعالى أن من رمى نفسه من شاهق إلى الأرض يتكسر ويموت، لكن خو بيدك أنت وباختيارك تستطيع أن ترمي نفسك من هذا الشاهق كما يفعل بعض المجانين، هؤلاء ينتحرون أو مثلا يسوون فد مغامرات معينة. هنا قدر الله وهناك قضاء الله، قضاء الله اقتضى، الله تعالى اقتضى ضمن قوانينه وسننه أن من يرمي نفسه من شاهق يتكسر ويموت إذا ما حاط لمظلة مثلا ينزل بها أو أمثالها من الوسائل، أو من يدخل في جوف الماء من دون أن يتخذ التدابير ينقطع عنه الهواء ويغرق ويموت. فإذا هذا قضاء الله، إجراء هذه القوانين وهذه السنن من قضاء الله، لكن أنت بيدك وباختيارك تستطيع أن تحقق موضوع هذه القوانين، هالقوانين لها موضوع حتى تشتغل. كنت لماذا ترمي نفسك من الشاهق ولماذا ترمي نفسك في الماء حتى تخلي هالقانون يشتغل عليك، ولا ترمي نفسك حتى القانون الآخر يشتغل عليك. فالإمام إذن أجاب هذا، هذه كل شبهات في أذهان الناس وفي أذهان الأجيال من ذلك الزمان، الناس كثيرة تخوض في هذه المسائل وتقع شبهات، وطبعا هي جاهلة ليس لها مبلغ من العلم حتى تستطيع دفع الإشكالات، كما أشكلوا على أمير المؤمنين عليه السلام أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدره، قضاء الله صح موجود وقوانين كونية عامة موجودة مؤثرة في الكون، لكن هي بيدك أنت تحقق موضوع هالقانون أو تحقق موضوع هالقانون. تحقيق موضوع القانون يسمى قدر الله تعالى، ونفس القانون قضاء الله تعالى. فأنت بيدك تصنع قدرك. فهذا إذن المعنى الذي أردت أن أوضحه، أن الله تعالى له ملائكة لكل أحد تتعاقب عليه تحفظه من أمر الله تعالى. وهذا روايات عندنا تشرح هذا المعنى. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يفسر في هذه الآية يحفظونه من أمر الله، أضاف الإمام عليه السلام في التفسير قال بأمر الله، من أمر الله صح، لكن هذا من الذي يستطيع أن يحفظ نفسه من أمر الله إلا بأمر الله؟ بأمر الله قال عليه السلام. من ماذا؟ من أن يقع في ركيين وهي البئر. ها شوف إنسان مثلا سائر في طريق يمكن أن يتعرض فيه لخطر، فبقدرة الله تعالى يشوف يغير رأيه ويسير في طريق آخر، ثم يكتشف أنه لو سار بذلك الطريق أيبا لكان وقعت في الحفرة الفلانية، لكان صدمتني السيارة الفلانية. لكن بأمر الله تعالى الله شاء له وهذه الملائكة بواسطة هذه الملائكة أن يغير طريقه، أو كان يمكن أن لو سار بهذا الطريق يقع عليه شيء يقضي على حياته، يشوف فجأة لا يعرف لماذا فجأة يشوف نفسه غير قراره وذهب بطريق آخر، لأن الله شاء له أن يحفظه. هذه الآية له ملائكة. شوف بأمر الله الإمام يقول من أمر الله، بأمر الله من أن يقع في ركي وهي البئر، أو يقع عليه حائط، أو يصيبه شيء، حتى إذا جاء القدر يحفظونه من أمر الله. لكن الإنسان إذا على كل وضع نفسه ما استفاد من هذه النعمة، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه بين الملائكة بعد رفعت يديها، هذا هو قدر لنفسي، هذا لم يستمع لم يأخذ لهذا، خلوا بينه وبينه بين الإنسان وبين القدر، ويدفعونه إلى المقادير لتؤثر تأثيرها بعد. وهما ملكان له معقبات، وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان بالنهار يتعاقبانه، له معقبات. وأيضا مثله رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام بنفس المعنى، وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، حفظناك كل هذه المدة، دفعنا عنك الكثير، لكن يبدو بعد القدر الذي اختططته لنفسك وهيأت له أنت مقدمات، بعد إحنا لهنا انتهى دورنا، خليا بينه وبينه. طبعا هذه الحقيقة من عالم الغيب، كيف لنا وأن لنا أن ندرك هذا العالم هذا الغيبي. لما إنسان مثلا تقول لو أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قد ما يدرك، سواء كان هي واضحة للعيان في كل ذرات حياته، بس هاي منها أن للإنسان أن يدرك هذه النعمة التي تحوطه. هاي ما أحتاج أن أجيب لها دليل. إنسان الآن لما يراه الكون هذا وبكل المؤثرات الموجودة فيه، شهب تنزل منا ونيازك منا تنزل، وتأثيرات للشمس وتأثيرات للقمر وتأثيرات للضوء وتأثيرات للريح وتأثيرات البشر بعضهم مع بعض وتأثيرات للجغرافيا وتأثيرات الإنسان وحده، وين يصير الإنسان وهو حمل في بطن أمه من إلى وسط كل هالتأثيرات اللي تتعرض لها الأم والمتغيرات، وبعد أن يخرج هالطفل الصغير هذا شون تنمو هالبشر؟ هاي تنمو بوسط كل هالتداخل وهالمؤثرات هاي الكثيرة، وينمو طفل صغير يحبو ويكبر ويصير شاب ويصير رجل ويعمر ربما 80 و100 عام. هاي يا مسكين يا ابن آدم، هاي لولا وجود ملائكة تحفظك وتدفع عنك وترعاك وتربيك، انت بهذا الضعف هذا انت به وانت تقدر تواصل حياتك، لكان من اول عارض ومن أول حادثه قضي عليك وانتهيت. هذه نعمة لا ندركها بحواسنا لأنها نعمة غيبية، كيف ندرك بالله وجود هذه الملائكة الحافظة المتعاقبة؟ لكن الإنسان الواعي الذي له بصيرة يدرك ببصيرته، يدرك لو التفت أنه فعلا أنت سراجع حياتك وشوف ترى فعلا معجزات أبقتك لليوم، معجزات ويد غيبية أبقتك لليوم، وإلا كان يمكن أنت بهذه سفراتك الكثيرة مثلا يمكن حادث يصير وتنتهي، بهذه طلعاتك اللي تروح وتجي كان يمكن أي حادث ينهيك. نحن في العراق نعيش هالحالة المأساوية من الصراع ومن المفخخات ومن التفجير ومن ومن، يمكن كان لأي واحدة من هذه لولا أن الله تعالى شاء لك ملائكة أن تحفظك وتتعاقب على حفظك. فالإنسان الذي له بصيرة صحيح هذه الحالة وهذه النعمة ما تدرك بالبصر لأنها من عالم الغيب، لكن الإنسان الذي له بصيرة ويلتفت ويراجع نفسه يجد أنه في كل آن له ملائكة. يمكن الآن سعوف الحوادث كلها، يمكن وأنت تأكل وأنت تشرب وكم من واحد غص بالماء وبالأكل الذي يأكله وانقطع نفسه ومات، في كل لقمة أنت معرض لحادث، في كل نفس أنت معرض لحادث. إذن كيف بقيت إلى الآن؟ كيف بقيت حيا إلى الآن وبالصحة والعافية لولا أن ملائكة بأمر الله تعالى تتعاقب على حفظك وعلى دفع هذه الحوادث عنك؟ هذا إذن المعنى الذي أردنا عرضه للآية غير المعنى الأول الذي ذكرناه في أول الكلام. وهذا طبعا شكل من أشكال الحفظ للملائكة، وهو خنسمي الحفظ المادي، تحفظك من الحوادث، تحفظك من التأثيرات، وللملائكة حفظ آخر لك، الحفظ المعنوي، تحفظك من الوقوع بالذنوب، وتدفعك بالعكس إلى الطاعة. ترى أنت مثل رايح بنية معينة، مثلا رايح لكي تقضي وقتا مثلا مع أصدقائك، وقتا عبثيا، سذا ما أقول حرام، فهو وقت يروح عليك بلا فائدة. وإذا تجد لهناك غيرت نيتك وقلت هسه ما دام صار وقت المغرب ليش ما أروح للمسجد وأصلي أحصل فضيلة الجماعة وألتقي بإخوان مؤمنين ويمكن أستفيد شيء، أو لهناك قررت هاش ليش ما سألني وين رايح للمقهى وأقضي وقت، ليش ما أروح اليوم مجلس عند فلان أو في المكان الفلاني خل أروح أحصل ذكر لأهل البيت. هذا الدور الآخر خلينا نلتفت للملائكة الحفظة، وهو الحفظ المعنوي. أو أنت سائر بطريق لكن الملائكة يعلمون أنك إذا سرت بهذه الطريق يمكن أن تعترضك امرأة متبرجة فاتنة وتتعرض لما تتعرض، وإذا شوف أنت فجأة تقول لا سأل ليش أفوت منه خلي أذهب بهذا الطريق، حماك الله من المعصية. هذا الحفظ خلينا نلتفت له، هذا أهم من ذلك الحفظ المادي. الحفظ المعنوي تحفظك من الوقوع بالمعاصي، أو تريد أن مثلا تذهب إلى مكان معين لكن الله تعالى يعلم أن هذا المكان يمكن سيتسبب لك في غيبة، في شبهة، في أي ورطة من الورطة، فتشوف تغير قرارك وتذهب إلى مكان آخر فيه طاعة. هذا الدفع إلى الطاعة وهذا التجنيب للمعصية من دون أن تعلم أنت السبب ما هو، من دون تذهب بقرار وعرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، فعلمت أن مدبر الأمور غيري، لأني أنا لو تترك يمي أنا كنت مقرر القرار الفلاني، ما الذي حصل وغيرت قراري إلى القرار الفلاني؟ هذا إذن هذه الملائكة الحفظة أيضا بأمر الله تعالى ليس فقط تحفظك حفظا ماديا واللي نلمس بركاته. كل واحد عاقل واعي خلي يراجع نفسه ويراجع تاريخ حياته ويشوف كم من المعجزات حصلت له وبقي إلى الآن وما زال نفسه يصعد وينزل. وإذا هو مغفل هسه هذا بعد شو نسوي؟ لا هذا هو فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا مات الإنسان حينئذ تنكشف له الحجب حجب الغفلة عنه حينئذ. فهذا إذا الحفظ المعنوي أيضا خلي له نلتفت له وهو هاي الملائكة التي تتعاقب على الإنسان لتحفظه من الذنوب ومن المعاصي وتحفظه من آثار وتداعيات أيضا تلك الذنوب، وبنفس الوقت تدفعه باتجاه طريق الطاعة وبركاتها. لنا رواية أذكرها كيف أن الملائكة مو بس تدفع الإنسان إلى الطاعة، لا لا وتبقى الداري وتراعي بأمر الله تعالى وتحفظه مو بس من الذنوب وإنما من تداعيات هذه الذنوب ومن آثار هذه الذنوب. عندنا رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمؤمن 72 سترا بلطف الله تعالى يستر عليه إنسان له نفس أمارة بالسوء، فالله تعالى جعل له 72 سترا. اعرف هؤلاء الذين يفتضحون بالذنوب والعياذ بالله كم ستر هتكوا هؤلاء حتى فضحوا بالذنوب والعياذ بالله، وكم تمادوا حتى فضحوا بهذا الشكل. للمؤمن 72 سترا فإذا أذنب ذنبا انهتك عنه ستره وبقي الباقي، فإن تاب رده الله إليه هذا الستر و7 معه زيادة في الستر على العبد. كرم رب العالمين وصفحة وفضلة ولطفة. وإن أبى ما تاب ولا ندم إلا قدما في المعاصي نعوذ بالله تهتك أستاره 72 واحدا بعد واحد، فإن تاب ردها الله له ومع كل ستر منها 7، فإن أبى إلا قدما في المعاصي تهتك أستاره ويبقى بلا ستر. لكن إلى هنا الله تعالى يرفع يده عن عبده ويترك رغم كل هذا ويبقى بلا سترين. يقول وأوحى الله تعالى إلى ملائكته أن استروا عبدي بأجنحتكم. شوف الملائكة الحافظة، هذا الحفظ المعنوي ليس فقط تحفظه من أن يقع في الذنوب والمعاصي، ها لأنه حفظها إلى مدى معين قلنا قضاء الله وقدره، بس إذا أصر الملائكة ترفع اليد وقع بالمعاصي لكن إلى هنا انتهى دورها، لا الدور تحفظ من آثار وتداعيات هذه المعاصي. فإذا هذه الملائكة موكلة من قبل الله تعالى بحفظ الإنسان حفظا ماديا من جريان القوانين الطبيعية الكونية في حقه وتأثيرها عليه على خلاف مصلحته، وأيضا تحفظه معنويا بأن تجنبه تجنبه موارد المعصية والذنوب وتدفعه باتجاه الطاعة، وإلا الإنسان أعجز من أن يخوض هذه الحياة وحيدا ويستمر في حياته وحيدا من دون هذه الملائكة وحفظها ببركة الله تعالى. فإذا الآية تعطينا درسين، الدرس الأول هو درس تطمين للإنسان أن أيها الإنسان لا تقلق أنت لست وحدك في هذه الحياة، الله تعالى مربيك وحافظك ويرسل لك ملائكة تتعاقب عليك لا تتركك في أي لحظة من لحظات حياتك. لا تقلق لا تذهب بعيدا بالهواجس والأوهام والمخاوف، كهذا الذي يعيشه الغرب. بعض الإخوة في الغرب يقولون أنجح مهنة في الغرب هو الطبيب النفسي، لأن الكل يراجعون والكل مبتلين بالأمراض النفسية على مستويات، طبعا أمراض نفسية ليس نقصد بالمستوى العالي، له هذا القلق مرض نفسي، هذه العيش في الأوهام، خاف كذا وخاف هجي، والله سنة 2020 يقولون يصير احتباس حراري، و 2050 يقولون الماء ما يكفي للعالم بعد ونعيش أزمة مياه، أو يقولون سنة 2035 وعايش الإنسان الغربي بهذا القلق. لا لا، فالله تعالى يطمئن الإنسان. هذا الدرس الأول في الآية، أنك أيها الإنسان صح هذا الكون هذا مرهق لك، أنت لو تفكر بحالة واحدة الآن يمكن تنتهي من القلق ومن الرعب، فالله تعالى يطمئنك يقول لك لست وحيدا في هذا الكون، الله تعالى أرسل لك ملائكة تتعاقب عليك، لا تتركك ولا لحظة، لكي تحفظك من هذه الهواجس والمخاوف والقلق الذي يمكن أن تشعر به. هذا إذن الدرس الأول، وهو درس مهم. هذا لو الغرب يلتفت إلى ما عندنا في كتاب الله تعالى وفي أحاديث المعصومين لكان عاش في سعادة، ولكان أنقذ نفسه من هذا القلق الذي يعيش فيه، ويدفع بعضهم إلى علي من ينتحروا، علي من كل أسباب الرفاه المادي موجود عنده لماذا ينتحر؟ يعيش هذا القلق وهذه المخاوف تضغط عليه إلى أن يجد النجاة من هذه الآلام في أن ينتحر وينتهي من هذه الحياة. هذا لو طمأنت بأنك لست وحيدا في هذا الكون، توجد ملائكة بأمر الله تعالى تحفظك من هذه إلى أن يحصل قدرك، وخلاص هذا لابد الإنسان أن ينتهي في هذه الدنيا ويموت. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني فيه تكريم للإنسان، أن أيها الإنسان جعلنا مفتاح التغيير بيدك، لم نجعله لهذه العوامل الخارجية. العوامل الخارجية يمكن أن تؤثر عليك وتسوقك إلى ما لا تريد، لكن الله تعالى أراد أن يكرمك فلم يجعل التأثير للعوامل الخارجية عليك حتى تسوقك يمنة ويسرة، لا، جعل ملائكة تحفظك من أمر الله ومن تأثير هذه العوامل الخارجية، ليجعلك أنت المؤثر وأنت المغير وأنت المنفذ لإرادة الله تعالى في التغيير وفي الإصلاح. الله تعالى يمكن أن يجعل التغيير يحصل بهذه العوامل الخارجية، وهو قادر على ذلك، لكن الله تعالى أراد أن يكرمك أيها الإنسان ويجعلك أنت المؤثر وأنت الذي تقود عملية الإصلاح والتغيير، فأحاط دونك بهذه العوامل الخارجية وقال لك أنت اتفضل وغير في هذه الحياة وأصلح وتوجه في طريق السعادة، ما راح نخلي هذه العوامل الخارجية هي التي تسوق الأقدار. هذا الذي طبعا يقولون به مع الأسف أهل الحتمية، هذه النظريات المعاصرة القائلين بحتمية التاريخ وأمثالها، أو هذه النظرية اللي بعض المسلمين مع الأسف تورطوا بها، نظرية الجبر. لا، لا جبر ولا حتمية، الله تعالى جعلك كائنا مختارا عاقلا مريدا، وأنت بإرادتك وباختيارك تستطيع أن تؤثر وتغير، والله تكفل عن هذه العوامل الخارجية، سنجعل دونها ملائكة تحفظك منها وتحميك منها. لاحظ أي تكريم للإنسان بهذه الآية. لذلك الآية رأسا تعقبتها قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا المقطع من الآية جاء عقيب هذه المقطع التي نحن بصددها، يريد يؤكد هذه الحقيقة، أننا خصصنا ملائكة لكل أحد من الخلق تحفظه من تأثير العوامل الخارجية حتى نترك أمر التغيير بيده، إن الله لا يغير ما بقوم بفعل العوامل الخارجية والقوانين الكونية وتأثيراتها، لا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنتم الذين تتولون هذا التغيير. الملائكة هي حافظة لكل الناس، لكن الإنسان شوف ترك أمر التغيير له. هذه الملائكة ينتهي دورها إلى مقدار معين حينما الإنسان هو بإرادته لا يريد أن يستفيد من هذه الملائكة ومن حفظها. فالإنسان يستطيع أن يديم عمل هذه الملائكة الحافظة بأن يتوجه بالاتجاه الصالح، ويستطيع أن يعرقل عمل هذه الملائكة ويجعلها ترفع يدها عنه بسوء اختياره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، باتجاه الخير وباتجاه الشر، والعياذ بالله. لا يغير الله ما بقوم باتجاه الخير ويصلح حالهم إلا أن يغيروا هم بأنفسهم، حينئذ يقوون دور هذه الملائكة الحافظة ويديمون عملها. ولا سمح الله أيضا ممكن إن الله لا يغير ما بقوم بأن يسلبهم نعمة، بأن يتركهم وسوء اختيارهم، حينما هم يختارون ذلك، هم يرفضون دور هذه الملائكة الحافظة، ولا يسيرون على طبق ما يريد الله تعالى منهم. فهذه المعقبات موجودة لكل أحد، لكن دورها ليس إلى ما لا نهاية، وليس دورها لا محدود، لا، لأن هذا التعطيل لإرادة الإنسان إلى أمد معين. الإنسان بعد يترك هو وقدره الذي يختاره. هذا بيت الشعر أحترمه لأبي القاسم الشابي، يمكن ماخذي أيام الدراسة بالمتوسطة، ما أدري. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. القدر سيستجيب للشعب إذا أراد الشعب الحياة. إذا أراد الشعب الموت وأن يبقى العوبة بيد الطواغيت، بيد الفاسدين، بيد الظالمين، شو يسوي؟ أنت أردت قدرك، أنت ترسم قدرك بنفسك، لكن ضمن القوانين، قلنا ضمن قضاء الله تعالى، لا يخرج الإنسان عن قضاء الله، ضمن قوانين الله تعالى أنت الذي تصنع قدرك. إذا الشعب يوما، الشعب لا يلوم إلا نفسه حينما يتعرض إلى الكوارث، إلى الآلام، هو اختار بقدره بنفسه. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ما يتخلف القدر، سيستجيب لك إذا أردت أنت الحياة. لكن إذا أردت أنت نوم وموت وغفلة، خلص هذا قدرك الذي اخترته لك. فهذه المعقبات إذن حافظة للإنسان، كل إنسان على حد سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات كل أحد، لكن هذه عملها ليس مطلقا. إنسان يخربط وتبقى الملائكة حافظة، الإنسان يسيء وتبقى الملائكة حافظة، الإنسان يعمل الشر وتبقى الملائكة حافظة، فما ممكن. هذا راح يتساوى المحسن والمسيء، وهذا عين الظلم، ألا يكون هناك تفريق بين المحسن والمسيء، وأن نقف بمسافة واحدة كما بعض يعبر من المحسن والمسيء، ومن الخير ومن الشر. لا يمكن أن تكون الملائكة بأمر الله تعالى على مسافة واحدة من الجميع، كيف تكون هكذا؟ فإذا أنت أيها الإنسان، هي الملائكة الحافظة موجودة وترعاك وتربيك وتداريك، لكن أنت باختيارك إذا أحسنت الاختيار تستطيع أن تديم عمل هذه الملائكة الحافظة وتبقى معك إلى نهاية حياتك. لكن الإنسان السيء هذا بسوء اختياره وبعناده وبإصراره على انتهاج المنهج السيء، الملائكة بعد ترفع يدها عنه وإلا إذا أردنا من الملائكة ومن الله تعالى أن يبقى يساوي بين الجميع ويبقى يحفظ الجميع أو شي يسوون الجميع، هم لا رادع ولا معاقب ولا مؤاخذ، هذا عين الظلم، عين الظلم أن يتساوى الجميع. لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، أن هذه الملائكة الحافظة لها أمد معين وترفع يدها بسوء اختيار الإنسان، لكن إذا أصلح الإنسان وسار بالاتجاه الصحيح فإنها تحفظه. مو عندنا في الأذية، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، إذن توجد من الذنوب بعد الملائكة توقف هنا، تقف لا تؤدي دورها في الحفظ فتنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. عندنا روايات أخرى، إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم. فللوم إذن لماذا سلط علينا الشرار، ولماذا سلط علينا الإرهاب، ولماذا سلط علينا القدر القتل والدمار؟ هذه سنن، وأنت بقدرك اخترت هذا المصير. إذا تركتم الأمر بالمعروف والمنكر سلط عليكم شراركم. تسليط الأشرار جاء نتيجة لسوء الاختيار، والله أراد لكم الخير، جعل لكل واحد منكم ملائكة تحفظه، لكنه استمرار وإدامة عمل هذه الملائكة يحتاج إلى قرار حسن منكم وموقف صالح منكم. لذلك شوف الآية لم تأتي، وهكذا القرآن طبعا، لو الله تعالى رزقنا التدبر والتأمل لرأينا، شوف هذه لم تأتي اعتباطا. قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عقب هذه الآية تريد أن تقول لكم أيها الناس نعم جعلنا لكم ملائكة حفظة تحميكم من هذه التأثيرات الخارجية، لكن يبقى هذا ترى بأيديكم، إدامة عمل هذه الملائكة نحو طريق الخير أو إيقاف عمل هذه الملائكة والاتجاه مع الأسف باتجاه الشر. الإمام عليه السلام نقل في مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في تفسير هذه الملائكة، قال إنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيخلون بينه وبين المقادير. هو قدر لنفسه هذا، هذا الشعب هو اختار الموت واختار الاستعباد واختار الذلة واختار أن يساق إلى المهلكة، شي يسوي له؟ الملائكة ترفع يدها، لا حتمية للتأريخ كما بعض الأطروحات الفلسفية والاقتصادية، ولا وجود لنظرية الجبر التي قال بها بعض الفلاسفة المسلمين البعيدين عن أهل البيت سلام الله عليهم. الذي يتأمل في القرآن، هذا هو القرآن، القرآن يقول لك أنت الدور في التغيير وأنت لك الدور في الإصلاح، والله تعالى تكفل بملائكة يحفظونك من التأثيرات ومن التداعيات الخارجية، لكن أنت كن تحسن في عملك. تزامنا مع هذا الحديث، يوجد في هذه الأيام عيد للمسيحيين الكاثوليك يوم 12 في هذه الأيام، اسمه عيد الملائكة الحارسة، معتقد صحيح ويتوافق مع هذه الآية، يعتقدون بأن عيد يحتفلون به، يعتقدون أن كل إنسان له ملائكة حارسة له، وأجري الاحتفال لدى المسيحيين الكاثوليك في هذا العام، وكان لبابا الفاتيكان فرانسيس له كلمات، وكلمات أيضا تتوافق مع هذا الذي شرحناه. سأستعرض إن شاء الله بعض كلماتي التي تتوافق مع هذا الذي قلناه، لكن أريد أن أجعل من هذا الكلام الذي انتهيت إليه أنه توجد ملائكة حافظة، أو بتعبير المسيحيين الكاثوليك أنا اخترت التعبير القرآني، معقبات يحفظونه، وهذا تكرر كما بدأنا أول الحديث، وإن لحافظين وإن عليكم لحافظين، تكرر هذا المصطلح، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظة. فنحن نعتقد بوجود ملائكة حافظة، والمسيحيون الكاثوليك يعتقدون بوجود ملائكة حارسة، ولهم عيد يوم 12 يسمونه عيد الملائكة الحارسة. والآن انتهينا إلى نعم حقيقة قرآنية، هذه توجد ملائكة حافظة للإنسان، لكن الإنسان السيء يصل إلى مرحلة ترفع يدها هذه الملائكة، لأنه أن تبقى الملائكة تحفظه وتدفع عنه ولا تتخذ خلينا نقول أي إجراء وهو متمادي ومتمرد، هذا عين الظلم أن يتساوى المحسن والمسيء. هذه الحقيقة غابت عن كبير أساقفة كما يسمونه، قرأت له تصريحا في بعض المواقع الإلكترونية، كنيسة كبير أساقفة كانتربري، هذه كنيسة يتبعها بحسب المعلومات حوالي 80 مليون يتبعها، وكبير أساقفتها اسمه جاستن ويلبي. هذا في لقاء أجرته معه إحدى القنوات الفضائية، ويبدو أنه يعيش هذا القلق وهذا الشعور بالامتعاض للآلام التي تحدق بالبشرية، فلأنه غابت عنه هذه الحقيقة القرآنية فبدأت عنده شكوك بأنه الله تعالى إذا كان موجودا فلماذا لا يدفع هذه الآلام عن البشرية. وهذا طبعا كلام المفروض ما يصدر منه، وهو كبير أساقفة يرجع له 80 مليون مسيحي لهذا المذهب، مذهبه المسمى المذهب الإنجليكي المسيحي في العالم، 80 مليون أتباع وهو كبير أساقفتهم. يقول بحسب هذه الصحفية التي، هذا كلام مترجم طبعا عن الإنجليزية، يقول في كلامه هذا مع هذا اللقاء، يقول أنه يشك أحيانا بوجود الله ويتساءل لماذا لم يتدخل العلي القدير لمنع الظلم. يقول خطر ببالي حينما كنت أركض مع كلبي صباحا، يمارس رياضة يومية يركض مع كلبه صباحا، يقول كنت مؤخرا أركض مع كلبي صباح ذات يوم قبل أيام، كنت أبتهل أثناء الركض وانتهى بي المآل إلى مخاطبة الرب، انظر إن هذا كله أمر حسن، هذا الكون، هالجمال، هالأشياء اللي جعلتها لنا المخلوقات، هذا كله أمر حسن، يشعرني بالارتياح، إن هذا كله أمر حسن. ولا يتوقع طبعا ويل بأن مرجعية دينية في النجف تنقل أقواله وتصحح أفكاره وتلفت نظره إلى ما يزيل عنه هذه الشكوك، لكن هذا واجبنا طبعا، واجبنا بقدر ما ييسره الله تعالى. لا أعتقد ولا نستطيع أن ندعي أننا محيطون بكل ما يجري، بس بالمقدار الذي يقع بأيدينا. يقول انتهى بي المآل إلى مخاطبة الرب، انظر إن هذا كله أمر حسن، ولكن يخاطب ربه وهو يركض مع كلبه في صباح جميل من صباحات بريطانيا ووسط الواحات الخضراء، يعترف بحسن خلق الله تعالى، ولكن ألم يحن الوقت لأن تفعل شيئا إذا كنت موجودا؟ هكذا يخاطر ربه. لا نستطيع أن نفسر ما يتعلق بالمعاناة، لا نستطيع أن نفسر كثيرا من الأشياء، يبدو تأثيرات هذا الإرهاب والالتحاق البريطانيين بهؤلاء الإرهابيين والقلق والمخاوف من عودة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين لبريطانيا، أو يمكن أن يؤذوا بريطانيا وشعبها، وهذا القلق أكيد، ولا توقيت الكلمات الآن، أو منا مرض هذا الإيبولا هم فتك بآلاف من البشر، ومنا هالمشاكل، فأوجبت عنده شك وتردد. لا نستطيع أن نفسر كثير من الأشياء، لا نستطيع أن نفسر ما يتعلق بالمعاناة، هم المعاناة من وصل قلق إلى هو تساءل هذه التساؤلات. أما لما كانت محيطة بغيره من البشر ما كان يتساءل هذه التساؤلات، وهذا طبعا دليل أنانيتهم بالتأكيد. فإذا هذا، لاحظ الشبهة التي وقع فيها، هاي الشبهة، هاي وقع في هذه الشبهة، لأن الله تعالى ما يحتاج أن تطالبه. الله تعالى جعل لكل إنسان ملائكة يحفظونه من أمر الله، لكن الإنسان بسوء اختياره يعطل عمل هذه الملائكة، الملائكة ترفع يده عنها. أما أن حضرتك تطالب الملائكة أن تبقى تحفظ الإنسان وتتركه هكذا يعمل سدى، والله شنو، لأنه يحصل ألم ويحصل معاناة، وهذا عين الظلم، أن يتساوى المحسن والمسيء. سنتهم الخالق بالظلم إذا لم يكافئ المحسن ولم يعاقب المسيء. إذا أدأتيك يا أسقف كبير أساقفة كانتربري، أدجيب لك مثال من عالمك، من حياتك، تصير منافسات كأس العالم بكرة القدم لنفترض، ودول تتنافس، دول تفوز ودول تخسر، والدول التي تخسر يعيش جمهورها ولاعبوها الحزن والألم والدموع، وأحيانا كثيرة هم بعضهم ينتحر لأنه ما يتحمل خسارة بلده. هل تقبل أنت أجعلك حكما يا كبير أساقفة كانتربري، هل تقول أنه نحن ما يصير نترك هؤلاء يشعرون بالألم والحزن وبعضهم ينتحر، لابد أن ندفع الألم عنهم ونعطي كأس العالم لكل دول العالم؟ تستطيع أن تقول هذا الكلام؟ لو تقول لا، هذا ظلم، لابد أن يدخلوا في منافسات حتى يكون هناك فائز فنكافئه، وهناك خاسر يأخذ جزاءه، نحن لم نسيء إليه، هو قصر في عمله ولم يكن بمستوى المسؤولية وخسر. هل هذه الآلام وهذه المعاناة التي يشعر بها جمهور الفريق الخاسر تبيح لك وتبرر لك أن تلغي هذه المنافسات؟ أو لنأخذ مثال آخر، الطلبة يدخلون الامتحانات وبعضهم يأتي بدرجات عالية وينال أمنيته وطموحه ويفرح، ويفرح معه أهله، وآخرون يفشلون ولا يحققون طموحاتهم ويتألمون، وبعضهم ينتحر أيضا. فهل تطالب حضرتك بإلغاء الامتحانات في الجامعات وفي المدارس لأن هذه الامتحانات تسبب آلاما لبعض الطلبة الممتحنين؟ لا أعتقد أن عاقل يطالب بذلك. هاي تساؤلاتك، هذا جوابها. الله تعالى رب العالمين، مربيهم وخالقهم ومدبر شؤونهم ويرعاهم ومشفق عليهم، وجعل لكل إنسان ملائكة حافظة وحارسة بحسب مصطلحكم، الملائكة الحارسة. لكن لا يمكن أن هذه الملائكة تبقى تعمل إلى آخر المشوار، لأن هذا معنى سيتساوى المحسن والمسيء، وهذا ظلم. فلا بد أن إلى مدى معين ينال المحسن إحسانه لأنه سار بهذا الطريق الصالح، وتديم الملائكة عملها في حفظه ورعايته، وإنسان السيء يلقى جزاءه. هذا ليس فيه ظلم، بل الظلم لو ألغينا هذا الامتحان وألغينا هذا الابتلاء وتساوى أمامنا المحسن والمسيء. فإذا أحببت بهذه المناسبة أن أجيب عن هذا الإشكال الذي أورده هذا كبير الأساقفة، لكن على خلافه، لا، في احتفال عيد الملائكة الحارسة بابا الفاتيكان فرانسيس في هذا العام ألقى خطابة، وكان خطابة منسجما وملائما مع العقيدة الصحيحة هذه التي ذكرناها، في قداسه اليومي في الكنيسة الصغيرة الملحقة بمقر إقامته في الفاتيكان، ماذا قال؟ قال إن هناك ملائكة حارسة، أقر بهذا المعتقد. وإن العقيدة الخاصة بالملائكة ليست من صنع الخيال بل هي واقع، حتى يأتي ذلك الآخر ويشكك فيها. وبحسب تقليد الكنيسة فنحن جميعا لدينا ملاك معنا يحمينا ويساعدنا على فهم الأشياء. هذه مأخوذة من الآية الشريفة التي ذكرناها. وأضاف: ألا أحد يقطع رحلة الحياة بمفرده. ذكرنا في تفسير الآية الإنسان وحيدا أعجز من أن يقاوم كل التأثيرات الكونية المتداخلة والمتضادة عليه، وين يقدر لولا لطف الله تعالى؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الحقيقة يقول بها بابا الفاتيكان، يقول: لا أحد يقطع رحلة الحياة بمفرده، ويجب أن لا يعتقد أحد أنه وحيد. هذا المعنى والدرس الأول اللي أخذناه من الآية. الآية تطمئن الإنسان أن أيها الإنسان لا تقلق، لا تأخذك الهواجس والمخاوف من التنويسرة، لك ملائكة تتعاقب عليك، معقبات في كل آن من آناتك. تذهب ملائكة الليل تأتيك ملائكة النهار تحفظك من أمر الله، بأمر الله طبعا، تحفظك بأمر الله من أمر الله. فاطمئن في هذه الحياة، لا يأخذك القلق، وبعضهم يصل به إلى حد الانتحار. لاحظ الدرس الأول استفدنا من الآية: ألا أحد يقطع رحلة الحياة بمفرده، ويجب أن لا يعتقد أحد أنه وحيد. وتساءل البابا موضحا هذه الحقيقة، قال: كم من المرات سمعنا علي أن أفعل هذا. عقل باطني، إن لله على الإنسان حجتين، حجة ظاهرة وهو الإنسان، وحجة باطنة هاي الضمير العقل، شو تسميه أنت سميه. يقول: كم من المرات سمعنا علي أن أفعل هذا وعلي أن لا أفعل ذاك، فإنه ليس صائبا وكن حذرا. يقول: نسمع ذلك في أحيان كثيرة، وكل واحد في حياتنا يسمع نداء الداخلي حينما يقدم على فعل سيء، يجد أصوات تضغط عليه من داخله، نسميه وخز الضمير ونسميه عذاب الضمير، تريد أن تثنيه عن هذا الفعل السيء. فإذا هو لم يصغي سمعه إلى هذا، شو نسوي إذا ما أصغى إلى هذا؟ يقول: نسمع ذلك في أحيان كثيرة، إنه صوت ملاكنا الذي يرافقنا. ثم أشار إلى مدخلية اختيار الإنسان في اتخاذ القرارات. إنسان مريد وعاقل، وبالنتيجة وباختياره يختار أن يسمع صوت هذه الملائكة الحارسة الحافظة ويتبعها فيحسن عملا، أو لا يصغي إليها ويسيء الذنب ذنبه. قال: إن احتمالات اتخاذ قرارات خاطئة تكون أقل بين الأشخاص الذين يستمعون إلى نصائحها، لأنها حافظة لهم وحارسة تجنبهم، لكن عليه هو أن يسمع إلى هذا النداء، نداء الضمير الداخلي. لذلك اقترح هو على المشككين، لم يسمهم، لكني أنا الآن بالجمع بين موقفين، بين موقفه وموقف كبير أساقفة كانتربري، أقول لعله يشير بهذا الكلام إشارة غير مباشرة إلى ذلك الكلام الذي قاله ذاك، وهو ينتمي إلى مذهب آخر ذكرناه، مذهب الإنجليكي، يعني ليس مذهب الكاثوليك الذي يتزعمه البابا. فلعله إذن يعرض من دون أن يسمي إلى ذلك الكلام لكبير أساقفة كانتربري، لأنه اقترح على المشككين، ومن هم المشككون؟ مثل هذا الذي نقلنا كلامه، يقول: اسألوا أنفسكم كيف هي علاقتي مع ملاك الحارس؟ هل أستمع إليه؟ هل أقول له صباح الخير؟ المستوى الذي يفهمه، وهو شيء حسن جيد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. يقول يتساءل هذا، خلي يسأل نفسه، كيف هي علاقتي مع ملاك الحارس؟ هل أستمع إليه يعني لنصائحه؟ هل أقول له صباح الخير؟ هل أطلب منه أن يحرسني أثناء نومي؟ يقول معنى كلامه، إذا كانت علاقتك طيبة مع ملاكك الحارس فسوف لا يكون لك ولا يحصل لك إلا الخير، لكن إذا كانت علاقتك سيئة، هذا هو الجواب الذي أعطاه القرآن الكريم من الآية الشريفة لهذا المشكك الذي نقلنا كلامه. إذن كل هذه الإشكالات محلولة وفق اعتقادنا ووفق هذه العقائد القرآنية، ولا بد لهذه السنن الكونية أن تعمل. والإنسان إذا أساء هو جر على نفسه هذه النتائج الوخيمة، هاي غير التي يحفظها الله تعالى منه ويعفو عن كثير، كما تقول آية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبعد ويعفو عن كثير، هذا القليل اللي الله تعالى من أجل مصلحتكم ومن أجل حفظ نظام العدالة يصيبكم من مصيبة، وإلا يعفو عن كثير. نسأل الله تعالى أن يديم حفظه لنا ورعايته لنا وتربيته لنا وصناعته إن شاء الله لنا، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، إنه الجواد الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.